أكثرهم من الألبان والوسطى، وبيشكوا من تعصبهم وجهلهم وحق له ذلك يعني. وطبعا هذا ما بيضيرني أنا لأنه المهم بيطلب مني بواسطة ابن له هنا انه ابعث له نسختين من صورة الصلاة واكتب مكتوب باللغة الألبانية للألبان اللي عايشين هناك لعلهم بيخافوا شوية من جهلهم ومن تعصبهم لمذهبهم.
نعم.
يعني ما يكاد يأمرهم بسنة إلا بتلاقي إيش حاربوه فيها. نحن نشوف العرب بيحاربوا السنة، فما بالك الألبان. الشاهد أنا يعني بعتقد أنه في فرق كبير بين الوسط وبين الألبان. في فرق كبير بين الألبان وبين الأرناؤوط الذين يعيشون في يوغوسلافيا في كوسوفو مثلا، تسمى كوسوفو.
نعم.
في دمشق وغير دمشق السورية كان في مهاجرين كثيرين جدا هربوا من ظلم اليوغوسلاف، يتكلموا كلمات ما كنا نحن نعرفها من قبل. نحن ألبان أرناؤوط، لكن اسم الأرناؤوط كاسم العرب، اسم جنس يعني.
صحيح.
يدخل تحت منه المصري والحجازي والسعودي واليمني وإلى آخره. كمان كلمة الأرناؤوط يدخل فيها شعوب كثيرة، من جملتهم الصربيون من الأرناؤوط والألبان. كنا نجتمع مع بعضنا في دمشق، أرناؤوط يوغوسلافيين والبان، في كلمات ما نفهمها منهم. فكيف بقى بتقول انه لغة الوصاف قريب من الألبان؟ وهي انت وقعت تحت الامتحان. انا جبت لك 4-5 امثلة ما فهمت شيئا منها اطلاقا.
هو الاجيني رائد
احكي انت، احكي مع الشيخ انت وربما يفهم.
لا هو قال لي جملة قلت له هلا تبادلنا المواقف، شلون انا كنت احكي معك ما تفهم علي، هلا انت بتحكي معي ما بفهم علي.
هذا دليل ضده برضه شيخ.
هو هذا
هو لانه اصلا هي ما في لغه يوغوسلافيه، انه كل جمهوريه تتكلم حسب، لان في لانه في اراضي اصلا البانيه، اصلا اغلب المسلمين المتمسكين ان يعني قبل فتره كان حتى احد المسلمين قتل 4 يعني في السريه، واغلب يعني هم اكثر ما يخشى يعني تشديد على المسلمين، المسلمين الالبان يعني اكثر المسلمين اللي في الجنوب، جنوب يوغوسلافيا اللي هم بريشتنا ونيش وهذه السكوبيا والجمهوريات يعني المدن في الجنوب، هذا تجديد لانه اغلبهم البان. انا كنت ارى يعني يحضر المركز الاسلامي في المناسبه مثلا عندما يعني المناسبه الجمعيه مثلا المولد، نعم، فيحضر يعني شباب من شباب الجنوب ما يتحدثوا، وكان في زملاء يدرسونه يتحدثوا هم هذاك يتحدثوا في الشارع يعني في الشارع يتحدثوا الباني، لكن يقول يعني انه اغلب الكلمات مجملا يعني تفهم كلماتهم، لكن مثلا يمكن رجل تشوفيك يعني انه تغيير في بعض اللهجه يعني يغير يعني او طبعا بعض الكلمات في لانه في 3 لغات يعني فيها. فانا يعني هذا فاحنا كنا نستخدم بعض الايام عندما كان يعني تمدح الدعوه، فنقول يعني انه نستخدم مثلا نحن يعني شيخنا يعني والألباني منكم وهذا. وحاول
شيخنا بدي اسال في حي القدس من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي؟
أولا ما بصح لك تسأل وأبو عبد الله ينتظر البحث في المسألة الثانية.
أنا فكرناك نسيت شيء.
الله فيك شيخ.
لا ما نسيت.
وين ينسى؟ وين ينسى بعض؟
الله يديم عليك النعمة يا شيخ.
آمين.
يطول لنا في عمره يا رب.
آمين. لكن من رقع معك من قلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جوه.
لو سمحت يا أبو عبد الله يعني مثلا انقطع الحديث مع أبو عبد الله فشيخ عبد واصل معك.
سمحنا يا شيخ. يلا شو سؤالك؟
من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي.
هذا حديث لا أصل له، وهو حديث صوفي. تعال تعذرك بقى. نرجع للمسألة الثانية. لا نرى العبرة بغيره فليعتبر. من هنيك الإزر بقى. من خايف إيش يصفى بره هو.
نحن فيها برضو
نحكي لك الله يجزيك. هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، شو رأيك في الكتاب؟
أخواننا أنصار السنة في مصر في عندهم يعني معرفة بالصوفية وبدخلها وما دخل فيها من حواف عن كتاب السنة، لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج الحديثي، فهم بيطنوا في كل من عرف عند الصوفيين أنفسهم بأنه من الأولياء ومن الصالحين لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم. فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع، أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع، بينما ينبغي ألا ننسب إلى من عرفنا يقينا أنه مسلم وأنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان مشهورا بالصلاة لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه، لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال مذكورة في كتب الصوفية أنفسهم الذين لا يعرفون طريق الرواية ولا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فلولا هالنقطة كان كتابه جيدا.
لقيت في شيخنا؟
نعم
لقيت في الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مصر
والجزيرة لما كان يدرس هناك.
دخلني إله فلان إله فلان يذكر كل واحد منهم يذكر له إله.
آمين الله. وهذا المتسرب إليهم من شيخهم حامد الفقي
أيضا التقيت في شيخنا.
أي نعم
الشيخ عبد الرحمن
الرسول هو خليفته من بعده، يعني نصبوه رئيسنا على جماعة أنصار السنة بعد وفاة الشيخ حامد الفقي. نعم الشيخ حامد يعني كان في عنده مبالغة في الكلام جدا، وهذا الحقيقة في ذيك البلاد المصرية لا شك أن الغالب عن المصريين هو إكرام التصوف وحب التصوف له، والمبالغة في إكرام الأولياء والصالحين الطلطاوي وبدوي والشعراني من آخره. فكان إذا ذكر هؤلاء ذكرهم بألقاب قبيحة جدا، وكما يقال إن أنسى فلن أنسى أنه لما كان يذكر الشعراني وما يذكره من يعني حكايات هي طامات في كتابه طبقات الكبرى، كان بدل ما يقول قال الشعراني يقول قال البعراني. وكذلك أول ما التقيت به التقيت في مكة في أول حج حججتها، زرته في الفندق، كان معي قائد الفوج اللي كنت أنا معه يومئذ نعم اسمه فهد المالك، عرفوا فيه لما سمع باسمي، وأنا طبعا شاب يومئذ أي قبل تقريبا 35 سنة. قديش صار انتهاء
40 سنة شيخ 48 انت أول حجة حجيت
هذا هو. المهم قام هيك وعانقني وأهلا وسهلا ولا آخره، وكيف الأخوان وكيف الدعوة هناك في سوريا ولا آخره. اجت مناسبة ذكر الأخوان المسلمين، شو قال لي هذول الخوان.
وبرضه سمعت انه كان يقول عنهم الحسانبة.
نعم فسبحان الله، يعني في عندنا الكلمات ما تستحسن بالنسبة للدعاة.
نعم صحيح.
الظاهر أن الأسلوب انتقل إلى عبد الرحمن بن حاجتنا طول باله علينا. جزاه الله خير. أهلا وسهلا. بس قرب الكرسي قرب الكرسي شوي نحو هناك.
حياك الله يا رب.
أهلا. بالنسبة لإطالة الثوب أنا بوافق معك أنه إطالة الثوب ممكن يكون فيه كبرياء وخيلاء. ما بوافق لأنه بدي أنا داريك، لأني لو كان بدي داريك داريتك من قبل، وإنما لأنه تكلمت الكلام يوافق حديث الرسول عليه السلام وقوله صلى الله عليه وسلم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. من جر إزاره خيلاء، أي تكبر يعني.
في حديث قدسي يمكن في الموضوع الكبرياء والرداء والعز وإزاري، فمن نزعني على واحد منهما أدخلته النار ولو بالي.
نعم، هذا حديث صحيح لكن ليس له علاقة بموضوع اللباس
بشكل عام.
هنا فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم، لكن لا يعني هذا الحديث، وهنا كما يقال البيت القصيد، لا يعني هذا الحديث أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء أنه ما عليه شيء، لا يعني هذا. ليش ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منهجا، وإن شئنا قلنا زيا خاصا للمسلمين من حيث عدم إطالة الثوب. لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث حديث الخيلاء، كنا منقول الثوب الطويل بيجوز لباسه إلا عن خيلاء فحرام. لكن في عندنا شيئان آخران، أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام حيث أن ثوبه لم يكن طويلا يجره على الأرض، أو على الأقل يطول الكعبين. وبلا شك أنه كما جاء في بعض الأحاديث خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الأول. والشيء الآخر وهو أهم، يقول الرسول عليه السلام: أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. هذا الحديث معناها وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عاما في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء. يعني لو سألنا سائل ما هو السنة في الثوب
نقول أن يكون إلى نصف الساق، يجوز أن يكون أطول، يجوز. ما حد هذا الجواز؟ ما فوق الكعبين، كعبين معروفين العظمين الناتئين، فيجوز لك صورة من الصورتين هذول. أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام يقول في النار. وعلى ذلك لا يجوز للمسلم سد من خيرها. لا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أطيل ثوبي خيلاء، لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك، والله أعلم بما في القلوب، ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه السلام بقوله أزلت المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار. بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة، لا يجوز لنا أن نقول أن هذا كان في زمن الرسول فقط، لا، لأنه كما نعلم جميعا نحن نفخر بأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف فضلت على الأنبياء بخمس، من جملتها وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والآية تكفي في هذا الصدد، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، والآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الحديث الآخر اللي بيقول ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. معنى هذا وذاك كله أنه شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم القيامة لا تبديل لخلق الله، فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان ولم يأتي دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام أو بزمانه، فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك ما يصح أن نقول أن الدشداش اليوم إذا كانت طويلة ما عليه شيء، لأنه العرب كان من عادتهم أنه يطيلوا ذيولهم تكبرا. نقول قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجم وكما هو موجود اليوم يرحمك الله، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية إيش الخيلاء أنه يجوز ذلك له. وكما قلنا ما هو يعني كيف نميز أنه هذا ثوب طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يفعل خيلاء؟ شو الميزان اللي عندنا؟ ما في عندنا ميزان. ولذلك
أعتقد أن العادة هذه انتهت، يعني ما حدش عنده طول ثوبه بالشكل اللي كانوا فيه عزم الجاهلية، يعني
شو كان ذاك الشكل؟
يعني ذاك كانوا فعلا الظهورات
ما ليش وبدون جر يعني ما ليش بدون جر ما ليش يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع ما بكنس الأرض من وراء يعني ما ليش هي
شيخنا الأمور هذه لما تكون كانت في بداية الإسلام وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه المسلمين لهذا الشيء والمسلمين في ذاك الوقت في ذاك العصر التزموا طبعا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام فبعدها يعني في العصور اللي بعدها يعني ما تكررت الشغلة هذه نهائيا يعني طرق الشغل يعني الناس يعني تقريبا ما فيش واحد يعني في الوقت الحاضر نقول في الوقت الحاضر يعني بيطول ثوبه زي ما كانوا الكفار مكة أو سلطة أو عمان في ذاك الوقت.
طيب هلا انت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟
والله دليل انه هذه دليل زي ايش يعني حديث مثلا؟
عليش ثلاث اي شيء دليل هو عندك نحن نكتفي منك انه يكون الدليل عندك يعني ما بنحرج عليك بنقول لك بدنا هيك بدنا هيك انت هات الدليل
ومتساهل جزاك الله خير
هذا واجبنا يسروا ولا تعسروا من ريحك شوي في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمان يسموه شرلستون سمعتوا الاسم شيء عنكم هذا شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية
شو
ما عرفته ابو رايد شارلستون ما عرفته
شارلستون
ايه عريض وطويل يمسح الارض يعني اول شيء بنهرها من البنطلون واسفله إيه هذا شو يعني قولك موضة الموضة هي مش مقصود منها شيء يعني هلا لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة لكن مو مقصود وراء الموضة شيء
بالنسبة
للمرأة
يختلف لأنه
المرأة أنا عارف أنه يختلف بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود
أعتقد أن يشكل عليه على ساعة
ما بصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا ليه؟
لا مش قصة تحير نفهم الشغل اللي لما يعني يعتبر مستحية يعني لأنه أنا أعطيك مثال مثلا زي المؤلفة قلوبه
المثال مني طلع
مثلا
المثال طلع مني أعطيني جواب لا تخسرني الجواب
أعطاهم ما
يكفي ما سبق
المهاجرين والأنصار لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي فلا هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية وهذا لا يعني أنه إحنا نظلنا ماشيين عليها مثلا
ليش؟
عمر بن الخطاب ليش ما أعطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما أعطاهم الرسول
في فرق كثير في فرق كثير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله عمر عم يعطي جواب نعم. أبو عبد الله ما عم يعطي جواب عمر عم يقول أنه مؤلف القلوب ومشان تأليف القلوب هل الإسلام صار قوي
نعم.
إن أسلم ولا عمره ما يأسلم هذا كلام بعبي الرأس لكن أبو عبد الله بيتنبي أرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها
إذن.
حتى إذن. بيضطر أنه يسأل شو الدليل ذكيا من يسر له من قال له أي دليل ما بيقدم ولا أي دليل.
والله يا شيخنا أنا بالنسبة حتى الموضوع هذا مش موضوع أساسي في العقيدة يعني موضوع اللباس.
أيوة نحن أثرناه ولا أنت
بقول لك يعني
أنا بقول
ما بيستاهل كل الحكي.
أنا اللي بقول لك مش أنت نحن أثرناه ولا أنت
وأنا بعلق على الحديث بقول إنه على الحديث اللباس غير مهم في العقيدة
لهالدرجة يعني في الله خير معاك جاوب على سلته.
سمعك الله سمعك الله
الله
يسامحك. يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوبني ليه؟ مع أنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو إلى غيري ليش ما بتجاوبني؟
ما جاوبتك
يعني عفوا ممكن أنه عدم سؤالك أو ردك أنه يعني أنت مثلا تجهل الشيء وما تستطيع أن تجيب عليه أم ما بعرف أو بدك أن تستفيد أكثر من الشيء
موضوع
مثلا
موضوع اللي تقولك عليه يعني بدهاش انا
بعتقد
هذا
بدهاش
دليل.
هذه اعتقاد منين جبته يا اخي الله يهديك. قولك في اعتقاد منين جبته؟ هل انت تعتقد انه كل مسلم بيعده الملايين كل مسلم له عقيده على كيفه ولا هو مقيد بالشرع؟
اللباس شيخنا عقيده.
ارجو انك جاوبني بكفي حيزه.
هل اللباس عقيده؟
لا
اللباس عقيده؟
شو بتفيدنا السؤال هذا؟
لا
شو تسفي منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة شو سفدت؟ أنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟
أنا أنت أثرت الموضوع أنا ما فتحت يعني ولا دورت عليه
كمان الدشداشة أنا أثرته؟
يعني دقتك المتلاهية في الموضوع جعلت الأخ عبد الله يظن أنه الاهتمام كله زاية الموضوع يعني كان وصل لمرتبة العقيدة
الشيخ هيك في كل المسائل العقيدة مثلا كذا قلت له بجاوب أقول له اللباس مش
أخو عبد الله الشيخ كل بحث رقيق بحب الأمور تتضح تماما
بس يعني مش أنه والله لأنه المسألة يعني قضية عقيدية مصيرية لا الموضوع إحنا إذا حكينا فيه لنفهم يعني جزاك الله خير بارك الله فيك
ونحن نستفيد يعني
نفهم من شيخنا الفاضل من الاخوه واذا في عندنا راي او كلام ممكن نحكيه
امكن ولا ما امكن
امكن طبعا
خلاص لان مش كل شيء ممكن يقع لكن هذا ممكن وقع كلمت انت كما ترى وكما يعني تريد تماما وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك لكن مثل ما انت لك الحرية تتكلم كما تشاء نحن كمان لنا حرية نسألك ما الدليل على ما تقول ايوه انا اسف انه حرفنا الدليل في كل ما قلته ولا في دليل
كيف شيخنا
بقول بارك الله فيك مثل ما أنت تكلمت بكل حرية لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم ونسأل لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك أما نحن سألناك ما أجبتنا أحرفنا الجواب عن السؤال ورجعت تقول بالأخير أن هي مسألة عقيدة أمان جاوبنا قلنا لك لا مو عقيدة لكن شو سفت أنت من السؤال والجواب ما سفت شيء مكانك راوي
لا أنا بالعكس أنا كل قصدي أنه هذه أمور نهانا عن الرسول وانتهت في زمانها لأنها كانت لازمة لهذاك العصر
مو سألتك
شو عرفك هذا اللي بقصده أنا يعني
شو عرفك قصدك مفهوم
انتهت في هذاك العصر مسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتقوا فيها
علي والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم
وانتهت في
هذاك
العصر
شو عرفك يا أخي شو لك انتهت بارك يا أبو عبد الله فتعينك أن تتكلم كلام خطير جدا الآن والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره ما أنا عطلت الشريعة شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى مين اللي نهى مين اللي نهى حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم مين اللي وقفه مين اللي عطله مين له صلاحية نوقف الحكم الشرعي؟
مش قصدي انه يوقف وهو شيء، انا بقول هذه مسائل، هذه يعني مسائل كانت تواجه المسلمين.
ريب بدك تعيز الكلام كأنه ما فهمنا عليه.
هذا قصدي، انا هذا قصدي، وشبه كانت تواجه المسلمين.
هذه مشكلة.
وعالجها الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ فاهم كلامك 100% يا اخي. شيخ بس الشيخ بعلق على كلمتك انتهى.
يعني انه النهي لواحد كان في عصر النبي، نهي ليوم القيامة، كل واحد بصير معه نفس الشيء النهي مطبق عليه ليوم القيامة. أما إنه انتهى فإذا انتهى من أفراد فهو موجود في أفراد آخرين.
أبو عبد الله بقول إنه انتهى في يعني إنه صار في حكم شرعي فيه وصار الحكم الشرعي يعني مفتوت فيه في حكم شرعي خلاص.
عفوا ما فهمت والله.
يعني قصده انتهى.
إيه شو قصدي
يعني إنه في حكم شرعي معروف. هذا صار المفعول يعني.
شو هو الحكم الشرعي المعروف ما هو؟
هو هيك قصده.
إيه وين هذا الحكم الشرعي ضايع ولا موجود؟
الأمر اللي هو بسأل عنه.
ما ليش موجود هذا ولا مفقود؟
لا موجود طبعا.
وينه؟ عم نقول له وينه؟ مش موجود غير عنده. عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني ما له علاقة في العقيدة. وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟
والله يقول الحديث الوارد انه الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحرير.
ريح حالك انت، ريح حالك.
لبس الحرير،
ريح حالك.
الذهب للرجال،
ريح حالك. قول حرام ولا حلال. لما انت بتقلي حلال بقول لك شو الدليل؟ لانه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول انه حرام مثلا واتفقنا انا هيك مسالك ما هو ولا ما نهى.
والحرام
يأتي بنص
القرآن الكريم.
بس بنص القرآن الكريم.
الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم
يا أخي. واحدة واحدة بس أنصفنا بواحدة. أنا عم أسألك بس بالقرآن الكريم اللي الحرام.
والله اللي بحلل واللي بحرم ربنا سبحانه وتعالى.
لا حول ولا قوة.
والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير.
أنا عمل لك اللي بيحرم غير الله.
حرم الله.
أنا عمل لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقلي وتعلمني إنه ما بيحرم إلا الله. ما بيحرم إلا الله.
طيب.
طيب. شلوني ما جاوبتك؟
تمام.
في يعني شيخنا يعني إحنا بنسأل لنفهم.
نحن بنسأل مو أنت. بارك الله فيك. نحن بنسأل مو أنت. نحن بنسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ ترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن بنسألك حرام ولا حلال؟ ما بيجاوب. عودتنا الليلة، بلكي إن شاء الله ليلة ثانية ربنا بيكتب لنا نصيب ونهوى منك بالأجوبة.
وأنا ما
نسأل
سؤال شيخنا غير الموضوع.
لا راح ندخل في العقيدة.
في العقيدة بدي أسأل.
أنا بدي أدخل في العقيدة.
خلي شيخنا.
الله هيك شيخنا يعني بتكون الأمر تمام طالما إنه أخونا أبو عبد الله حاب يعني في العقيدة أو بقول طالما إنه مش في العقيدة. إيه
نعم.
فجيد إذا البحث في العقيدة بيكون أفضل. استفيد كل شيء.
قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلو تأويل عندك النص هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
أبو عبد الله سأل فيك الشيخ.
يعني كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
يعني المعنى في الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام.
ما ضل صاحبكم من صاحبكم؟
شكلك مين؟
ما بالله هو بالجواب
نفهم منك
كيف تفهم مني سائل ومسؤول ما بيجتمعوا سائل ومسؤول ما بيجتمعوا
هو كل حكيت الآية ونفهم منك يكون المعنى بالآية والمقصود من الآية وليس
نزول الآية شو الفائدة إذا فهمت مني وأنت كنت فهمان أكثر مني
لا أحنا سمح الله أحنا ما كنا أحنا
كل عكس أنا عكس مني أنا أقول مو أحسن مني
كل عكس يعني
عكس مني
عكس
مني طيب المسائل السابقة ليش ما فهمت مني المسائل السابقة ليش ما فهمت مني
والله انا بحب
اناقش شو بتحب؟
انا بناقش
بحب اناقش
والشيخ زيك
بالضبط اذا بتحب يعني تناقش نحن بنحب نناقش ونناقش وامنت كل الجلسه هي انه بنحب نناقش ونناقش
طبعا
إذا بتحب تناقش سمعت بزمانك قول الرسول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام آمنت بهذا الحديث
طبعا
هذا بناقض كلامك السابق لأنك قلت أنت ما بحرم إلا الله
واضح تفسير الحديث هذا ولا
يعني
الخمرة فيه
أنا ما مسألك واضح يا أخي المعنى الله يهدينا وإياك واضح الحديث كالشمس في رابط النهار
نعم.
لكن هذا حديث مش بالقرآن
نعم.
وأنت قلت اللي بحرم هو الله بس وهون هذا الحديث بيقول لك كل مسكر خمر وكل خمر حرام
نعم وهذا ما هو التحريم ورد بالقرآن الخمرة وهذا تصديق لما جاء في أصل العقيدة اللي هو القرآن الكريم
وين حرم الخمر في القرآن؟ لا تتعب حالك لأنه الأرض مسكونة لا تتعب حالك ما في بالقرآن تحريم الخمر كما قال في الحديث
بس في آية بتنص على انه ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى
طبعا بس هذا مو معناه انه حرام
اعتقد في آيات ثانية
فاجتنبوا
فالمسلمين اجتنبوا
صحيح انه بيحب المناقشة بس مين ما بيحب المناقشة اكثر نحن بنسألك كل مسكر خمر كل خمر حرام هذا لفظ الرسول مش الله بالقرآن وانت ذيك ساعة قلت انه الله هو اللي بيحرم واذا كنت صحيح بدك تتعلم مني وانا عبد انا عبيد كلهم بقول لك شيء الله هو اللي بيحرم هو اللي بيحلل لكن الله بيوحي لنبيه ان يلقي الى الناس تحريم وتحليل على لسان رب العالمين تارة في القرآن تارة في حديث الرسول عليه السلام فلما موضع إلا كل مسكر خمر كل خمر حرام هذا مش من عنده ولذلك أنا سألتك آنفا شو بتفهم أنه من قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا قوله وكل خمر حرام مش من عنده من عند رب العالمين لكن أنت لما بتقول من تحريم من الله يمكن بتفهم الناس شيء أنت ما لقاصده ليه؟ لأنه بيجيك عليك هالحديث بتقول هذا حديث مظبوط شلون هذا مظبوط وهذيك ساعة قلت التحريم بس من الله وبتحاول هلا كنت تشوف آية بالقرآن بتصرح بتحريم الخمر ما في آية بالقرآن حتى بعض الجهلة هني ما بيفهموا باللغة العربية لأنك الخمر ما هي محرمة. هات آية من القرآن. نحن منقول لهؤلاء إن كنت مسلما أعطينا آية أن في خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة وتشهد الآخري. التفاصيل هي موجودة في القرآن. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ما فيها التفاصيل هذه. منين اجتنا التفاصيل؟ منين اجتنا التفاصيل؟
أيضا وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
لا مو متواتر وهذا له بحث ثاني. يعني يكونوا إذا كانوا متواتر ما منقبلوا.
ليش يعني شيخنا متواتر؟ معلش
لا ما ليش نشوف إذا كانوا متواتر ما منقبلوا.
الصلاة هاي اللي بنصليها كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها نقلت دين 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 وظلت
هذا
فوصلتنا الصلاة كما نصليها اليوم.
سؤال يرجع عليك الصلاة اللي عم يصلوها المسلمين كلهم يصلوا مثل بعضهم ولا في اختلاف؟
في مره بالكويت
ما جاوبتني
بالكويت
يعني هيك انت متعود انك ما تجاوب حتى نبطل نسال.
عبد الله
عبد الله المسلمين هذول هل تواترت الصلاه عندهم كلهم صلاه واحده ولا كل واحد يصلي شكل؟ شو بدي بالكويت انا؟ كل واحد ما بتعرفي ناس بيصلوا هيك ناس بيصلوا هيك ناس بيصلوا هيك وناس بيتوركوا وناس بيفترشوا وإلى آخره. شلون واحد
بس العدد عدد الركعات أعتقد يعني هو كله من نفس الشيء.
يعني إذا واحد
صلى مثلا الإيدين في ناس بحط إيديهم في ناس بيسبنهم.
أنا أعتقد كلامي علي هذه بضاعتنا ردت إلينا. شبنا فيها أخي أي بضاعتنا بس عم نسألك هاي متواتري طيب الحديث اللي سألناك متواتر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام. يعني انت يا ابا عبد الله مشكلتك مشكلة تفتح ثغرات بعدين ما تطلع بيدك تسكرها بتكون في الشلب تعمل مجموعة الغزال في الغرب.
يعني
حب المناقشة شيخ
مناقشة كثير يعني صحيح انا بمتنع عن الاجابة
كيف؟
بمتنع عن الاجابة لاني عارف الموقف وعارف شو بدي اسوي.
جزاك الله
لا مش قصة مش عارف بس انا امتنع واعرف
طب بعد
وين يوصل الحكي هذا؟
واذا واحد قال لك
انا بفضل بفضل اثبت في محلي وما اجرب ما تقولش يعني في
بس هذا انصاب
والله انا هيك مطريح انا هيك
مطريح هاي شو بتسمعي أنانية ولا محبة ولا مودة ولا
الله أعلم.
مسألة
لا
بس ما انتهاش أبو عبد الله خلاص أبو عبد الله
كيف هو الشيخ؟
استهدين أبو عبد الله
خلاص الأساسيات والفرعيات نفهمين الأساسيات عندما يأخذ المسلمين حول نفس الموضوع يعني إنه يوجد أساسيات يجب أن يهتم بها المسلمون أمور فرعية.
شو الفائدة أبو عبد الله مصمم إنه ما يتزحزح من مكانه قيد شعر؟ شو الفائدة؟
شغل حديث تحريم المتعة مثلاً.
طيب.
تحريم من الرسول مباشرة.
نقلب ورع يعني ما يقوله. هذا موقفك يا أبو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيدة كمان؟
والله بالعقيدة.
أعتقد
ها العقيدة بس بالفروع يعني بس العقيدة ما فيش مجال يعني الواحد
يعني أنت هلا شعرت أنك جاوبتني جاوبتني عن سؤالي طيب اللي بتعرفوا أنت شو كان سؤالي؟
نعم
هل بتعرفوا أنت شو كان سؤالي؟
سؤالك أنت تمتنع عن العقيدة أو الفروع مش هيك؟
ها؟ تسألني كمان ولا لا؟
بعيد سؤالك.
أنا بعيد سؤالك.
أكيد أخذنا.
إنه هذا الموقف اللي حضرتك عم تحكي عنه إن هيك هذا متريح له. يعني إنك ما تجاوز.
صحيح ولا لا؟
طويل بلا. أنا سؤالي كان إنه هذا الموقف بس يعني في الأحكام ولا كمان في العقيدة؟ مفهوم سؤالي؟ كويس، لعلي أنا أفهم جوابك.
والله في كل
في كل شيء يعني. لكان خليك مرتاح. أيوه.
جزاك الله خير. أحب أسمع. أنا تقريبا أفضل السمع عن أفضل من المناقشة.
يا ريت يا ريت كان هكذا.
أسمع أكثر.
يا ريت يا رب عبد الله كان هكذا. نعم شو عندك؟
أنا عندي شيخ من أول قبله.
قبله؟
بس على ضيف يا شيخ. ما كل هذه نسألكوا أفضل. هو أنا يمكن يعني حاب أسأل السؤال يعني.
هذا الفائدة يا رب.
والله أنا مشان برضو أحنا نستفيد كلنا. أقول كثير من ممن ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون لا إله إلا الله لأنه لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا محي إلا الله، لا مميت إلا الله. الشيخ مريد السؤال، فهذا التعريف هل ينفعهم؟
كلا لا ينفعهم، لأن هذه العقيدة ليست كافية، لأن الكفار الذين عادوا الرسول عليه السلام وقاتلوه واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى المدينة المنورة كانوا يعتقدون هذه العقيدة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فآيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولا يؤمنون بوجود الله، وثانيا لا يجعلون شريكا لله في ذاته، فلا يعتقدون أن هناك خالقا معه، نافعا معه، ضارا معه، بل كانوا يعتقدون أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وبعث وأنزل الكتب ما فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الاعتقاد بوجود الله وبأنه هو الضار النافع وأنه لا شريك له في شيء من ذلك. ما بعثهم ولا أنزل الكتب من أجل هذا، لأن هذا أمر مفطور في الناس حتى المشركين. ولذلك صرحت الآية الكريمة أن المشركين إذا سئلوا أإله مع الله فرقوا بين الإله وبين الرب، فهم يشركون في الألوهية ولا يشركون في الربوبية، يعتقدون بأن الله هو رب العالمين وحده لا شريك له، وأنهم إذا وقعوا في مصيبة أو في بلية تضرعوا إلى الله والتجأوا إليه لما وقر في نفوسهم من أن الله هو الضار وهو النافع. فهم كانوا يؤمنون بما يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة هؤلاء الناس جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، ليس إلى اعتقاد أنه واحد في ذاته وأنه لا خالق معه. لا، هذا الاعتقاد كانوا يؤمنون به بصريح القرآن الكريم. وإنما الذي كانوا يكفرون به أن هناك أشخاص مخلوقون ويستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، وهذا صريح في القرآن حيث قال عز وجل: والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الذين تدعونهم في شدة هم عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، لأنهم يعتقدون أنهم عبيد. ولذلك قال عز وجل في الآية الأخرى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء، إذا سئلوا لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بأن المعبود الحق هو واحد لا شريك له في العبادة، ولكنهم من ضلالهم أنهم اتخذوا من بعض الصالحين أولياء يعبدونهم، يتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثة والركوع والسجود. لماذا؟ هم أجابوا بأنفسهم وألسنتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا المشركين الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، ما كان الخلاف بينه وبين الرسول هو في أن الخالق واحد والرازق واحد والمحيي واحد والمميت واحد، هذا كان يؤمنون به، ولكن الخلاف كان في أنهم عبدوا غير الله عز وجل، خضعوا لغير الله عز وجل، فأشركوا مع الله في العبادة وليس في الربوبية. ولذلك وصل ضلال هؤلاء المشركين إلى أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت، وهذا الطواف ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم دخلهم الشرك، فكان قائلهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه أنت وما ملك. إلك شريك، لكن الشريك هو مملوك لك وما معه أيضا مملوك لك. إذن المشركون كفروا بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة، وليس بتوحيد الربوبية. ولهذا في القرآن الكريم: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. أما الآية السابقة شوية تبع لا تبع الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هون قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الشاهد أن الآية الأولى صريحة بأن المشركين يؤمنون بربوبية الله وحده لا شريك له. الآية الثانية صريحة بأنهم يذكرون أن يكون الإله واحد. شو معنى الإله إذن؟ الإله هو المعبود. فلما كان الرسول يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، كانوا ينكرون ذلك ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. في الآية الأخرى: وإذا قيل لا إله إلا الله، وإذا قيل لهم
وإذا قيل لا إله إلا الله
يستكبرون. نعم، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. كيف يستكبرون وهم في الآية الأخرى ربنا بيخبر عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. معنى ذلك أن الربوبية شيء والألوهية شيء آخر. الرب واحد باتفاق البشر جميعا، حتى المشركين الذين قاتلوا الرسول عليه السلام وعادوه كما ذكرنا. أما الإله فمتعدد عندهم، ولذلك استنكروا على الرسول عليه السلام حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة أنواع وأقسام، وأعظم عبادة تتجلى فيها حاجة الإنسان وعبوديته لله عز وجل هو الدعاء. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح: الدعاء هو الأمر. ثم تلا قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن المشركون، هذه نقطة مع الأسف كثير من الخواص المسلمين اليوم لم يتنبهوا لها، وهو التفريق بين الربوبية وبين الألوهية. المشركون كانوا يؤمنون بوحدانية الله في الربوبية، ولكنهم كانوا يكفرون بوحدانية الله في العبادة والألوهية. ولذلك كانوا يقولون بأن لله شريكا، لكن هذا الشريك مملوك لله وما يملكه هذا الشريك. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله لا يجوز تفسيره بمعنى لا رب إلا الله، هذا اعتقاد المشركين لا يجوز. وإنما لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن مأمور بها عليه السلام والمقصودين أمته: فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى هذا: فاعلم أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، مش لا رب إلا الله. لا رب إلا الله المشركون يؤمنون بها، يعني الخالق والرازق والمحيي والمميت المشركون يعتقدون بأنه واحد لا شريك له، لكنهم يجعلون له شريكا في العبادة. من هنا لا يجوز للمسلم أولا أن يفهم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، لأنه تعطيل لمعنى الألوهية والعبادة لله عز وجل وحده. ثانيا، إذا فهم المسلم هذه الكلمة الطيبة أن المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا يجوز له أن ينقض هذه العقيدة، عقيدة التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له عمليا. كثير من المسلمين اليوم يدعون في الشدائد غير الله كما كان المشركون يفعلون تماما، فهذا بنادي البدوي، وهذا بنادي القادر جيلاني عبد القادر جيلاني، وهذا بنادي الشاذلي وإلى آخره. كل هؤلاء الأشخاص يعبدون اليوم من كثير من المسلمين بسبب جهلهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولهذا كان أول ما دعا إليه الرسول عليه السلام هو هذه الكلمة الطيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله، لا يعني أن لا رب، وإنما يعني أن لا معبود بحق إلا الله. فمن اعتقد أن لا معبود بحق إلا الله آمن بأن الرب واحد لا شريك له، لكن من آمن بأن الرب واحد لا شريك له بذاته قد يكفر بالعبودية بعبادة الله وحده لا شريك له، لأنه من عبادة الله الدعاء. فإذا دعوا إلى الله فقد اتخذوا إله من دون الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يسأل الآن ساعة 11 الآن يا أبو عبد الله.
بس
الوقت داخل
كل مثل هذا الفهم الخطأ اللي انتشر بين المسلمين وحتى عند بعض الخواص مثل هذا انتشر في مسألة ذات الله سبحانه وتعالى. كثير من المسلمين سألتهم يقول الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود.
أي نعم.
ولا يعرف شيئا في هذا الباب.
هذا هو الضلال المبين مع صريح القرآن بأن الرحمن عرش استوى، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ووصف العباد المؤمنين يعبدون ربهم من فوقهم
يخافون
ربهم من فوقهم. نعم. تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، وأنه مستعل على خلقه أجمعين، وأنه ليس ممازجا لخلقه كما يقول هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم أن الله في كل مكان. الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه. وين المكان اللي حشروا الناس في كل مكان، وبخاصة هذه الأمكنة، فيها الأمكنة الطاهرة وفيها الأمكنة النجسة والخبيثة، فيها الكهاريز وفيها البارات وفيها الحانات والخانات وإلى آخره. كيف لا ينزهون الله عز وجل عن أن يكون في كل مكان، مع أنه يقول في أكثر من آية كما ذكرنا أنه على العرش استوى. وفي الحديث الصحيح والوقت ضيق أن الرسول عليه السلام سأل جارية يريد سيدها أن يعتقها قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. الجارية في عهد الرسول أفقه من كثير من الفقهاء اليوم، لأنك إن سألت كثيرا من هؤلاء أين الله أجابك في كل مكان، وبكل واحد جاري يقول الله موجود في كل وجود. مساكين هؤلاء الناس، الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق، فهل ربنا بعد أن خلق المخلوق اندس في هذا المخلوق على ما فيه من قذورات؟ تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم،
ونصلي ان شاء الله. هيأت لنا مكان يا الله. يا الله بسم الله. اكثرهم من الالبان والوسطى وبيشكوا من تعصبهم وجهلهم وحق له ذلك يعني، وطبعا هذا ما بيضيرني انا لانه
المنهج الحمد لله
المهم بيطلب مني بواسطه ابن له هنا انه ابعث له نسختين من سوره الصلاه واكتب مكتوب باللغه الالبانيه للالبان اللي عايشين هناك لعلهم بيخفوا شويه من جهلهم ومن تعصبهم لمذهبهم.
نعم.
يعني ما يكاد يأمرهم بسنة إلا بتلاقي إيش حاربوا فيها. نحن نشوف العرب يحاربوا السنة، فما بالك الألبان. الشاهد أنا يعني بعتقد أنه في فرق كبير بين الوسط وبين الألبان، في فرق كبير بين الألبان وبين الأرناؤوط الذين يعيشون في يوغوسلافيا في كوسوفو مثلا، تسمى كوسوفو.
نعم.
ففي دمشق وغير دمشق السورية كان في مهاجرين كثيرين جدا هربوا من ظلم اليوغوسلاف. يتكلموا كلمات ما كنا نحن نعرفها من قبل. نحن ألبان أرناؤوط، لكن اسم الأرناؤوط كاسم العرب، اسم جنس يعني.
صحيح.
يدخل تحت منه المصري والحجازي والسعودي واليمني وإلى آخره. كمان كلمة الأرناؤوط يدخل فيها شعوب كثيرة، من جملتهم الصربيون من الأرناؤوط والألبان. كنا نجتمع مع بعضنا في دمشق، أرناؤوط يوصافيين والبال في كلمات ما نفهم منهم. فكيف بقى بتقول أنه لغة الوصاف قريب من ألبان، وهي أنت وقعت تحت الامتحان. أنا جبت لك 4-5 أمثلة ما فهمت شيئا منها إطلاقا.
هو يجيني رائد
احكي
مع الشيخ التوربة ما يفهم عليك. نحن هو قال لي جملة قلت له هلا تبادلنا المواقف، شلون انا كنت احكي معك ما تفهم علي، هلا انت بتحكي معي ما بفهم عليك.
هذا دليل ضده برضو شيخ.
هو هذا
هو لانه اصلا هي ما في لغة يوغوسلافية، انه كل جمهورية تتكلم حسب الآن في، لأنه في أراضي أصلاً ألبانية أصلاً. أغلب المسلمين المتمسكين أن يعني قبل فترة كان حتى أحد المسلمين قتل 4 يعني في السرية، وأغلب يعني هم أكثر ما يخشى يعني تشديد على المسلمين، المسلمين الألبان يعني أكثر المسلمين اللي في الجنوب، جنوب يوغوسلافيا اللي هم بريشتنا ونيش وهذه السكوبيا والجمهوريات يعني المدن في الجنوب، هذا تشديد لأنه أغلبهم ألبان. أنا كنت أرى يعني يحضر المركز الإسلامي في مناسبة مثلاً عندما يعني مناسبة الجمعية مثلاً المولد، نعم، فيحضر يعني الشباب من شباب الجنوب ما يتحدثوا، كان أنا في زملاء يدرسونا يتحدثوا هم هذاك يتحدثوا في الشارع يعني في الشارع يتحدثوا ألباني، لكن يقول يعني إنه أغلب الكلمات مجملاً يعني تفهم كلماتهم، لكن مثلاً يمكن رجل تشوفيك يعني إنه تغيير في بعض اللهجة يعني يغير يعني أو طبعاً بعض الكلمات فيه، لأنه في 3 لغات يعني فيها. فأنا يعني هذا صحيح كنا نستخدم بعض الأيام عندما كان يعني تمدح الدعوة، فنقول يعني إنه نستخدم مثلا نحن يعني شيخنا يعني والألباني منكم وهذا. وحاول
شيخنا بدي أسأل يحيي القدسي، من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي؟
أولا ما بصح إلا تسأل، وأبو عبد الله ينتظر البحث في المسألة الثانية.
تفكرناك نسيت شيخ.
الله فيك شيخ.
لا ما نسيت.
وين ينسى؟ وين ينسى أبو عبد الله؟
الله يديم عليك النعمة يا شيخ.
آمين.
آمين. آمين.
الله يطول لنا في عمره يا رب.
آمين. لكن من رقع معك من قلك إذا أبو عبد الله بيسمح لك من جوه.
لو سمحت يا ابو عبد الله، يعني مثلا انقطع الحديث مع ابو عبد الله فشيخه بده يواصل معاه.
سمح لي يا شيخ. يلا شو السؤال هذا؟
من عبدني سرا ادخلته حصني حصن جنتي.
هذا حديث لا اصل له وهو حديث صوفي. تاخذ انت دورك بقى. نرجع للمسألة الثانية. لا
أبو عبد الله
نرى العبرة بغيره فليعتبر. من هنيك الإذن بقى من خايف إيش يصفى برا هو.
نحن فيها برضو نحكي لك
الأستاذ. هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، شو رأيك في الكتاب؟
أخواننا أنصار السنة في مصر في عندهم يعني معرفة بالصوفية وبدخلها وما دخل فيها من حراف عن كتاب السنة، لكنهم لا يطبقون في النقد المنهج الحديثي، فهو بيطنوا في كل من عرف عند الصوفيين أنفسهم بأنه من الأولياء ومن الصالحين لمجرد أنهم يرون بعض كلماتهم مذكورة في كتبهم. فعبد الرحمن الوكيل من هذا النوع،
أخونا عبد الرحمن عبد الخالق من هذا النوع. بينما ينبغي ألا ننسب إلى من عرفنا يقينا أنه مسلم وأنه يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبخاصة إذا كان مشهورا بالصلاة، لا يجوز لنا أن ننسب إليه من الأقوال ما تكون هي الكفر بعينه، لمجرد أننا رأينا هذه الأقوال مذكورة في كتب الصوفية أنفسهم الذين لا يعرفون طريق الرواية ولا يتأدبون بأدب الرسول عليه السلام بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فلولا هالنقطة كان كتابه جيدا.
لقيت في شيخنا؟
نعم
لقيت في الشيخ عبد الرحمن الوكيل
في مصر والكويت لما كان يدرس هناك.
دخلني إلى فلان إلى فلان يذكر كل واحد منهم يذكر له إله
آمن له. وهذا من تسرب إليهم من شيخهم حامد الفقي
أيضا التقيت في شيخنا.
أي نعم لكن هو خليفته من بعده، يعني نصبوه رئيسا على جماعة أنصار السنة بعد وفاة الشيخ حامد الفقي. نعم الشيخ حامد يعني كان في عنده مبالغة في الكلام جدا، وهذا الحقيقة في ذيك البلاد المصرية لا شك أن الغالب عن المصريين هو إكرام التصوف وحب التصوف له، والمبالغة في إكرام الأولياء والصالحين الطاوي وبدوي والشعراني من آخره. فكان إذا ذكر هؤلاء ذكرهم بألقاب قبيحة جدا، وكما يقال إن أنسى فلا أنسى أنه لما كان يذكر الشعراني وما يذكره من يعني حكايات هي طامات في كتابه الطبقات الكبرى، كان بدل ما يقول قال الشعراني يقول قال البعراني. وكذلك أول ما التقيت به التقيت في مكة في أول حج حججتها، زرته في الفندق، كان معي قائد الفوج اللي كنت أنا معه يومئذ نعم اسمه فاضل مالك، عرفوا فيه لما سمع باسمي، وأنا طبعا شاب يومئذ أي قبل تقريبا 35 سنة. قديه صار انتهاء
40 سنة شيخ 48 انت أول حجة حجيت
هذا هو. المهم قام هيك وعانقني وأهلا وسهلا ولا آخره، وكيف الأخوان وكيف الدعوة هناك في سوريا ولا آخره. اجت مناسبة ذكر الأخوان المسلمين، شو قال لي هذول الخوان.
وبرضه سمعت انه كان يقول عنهم الحسانبة.
نعم فسبحان الله، يعني في عندنا الكلمات ما تستحسن بالنسبة للدعاة.
نعم صحيح
الظاهر ان الاسلوب انتقل الى عبد الرحمن. حاجتنا طول باله علينا، جزاه الله خير. اهلا وسهلا، بس قرب الكرسي قرب الكرسي شوي نحو هناك.
حياك الله يا
اخي. اهلا بالنسبة لإطالة الثوب، أنا بوافق معك أنه إطالة الثوب ممكن يكون فيه كبرياء وخيلاء. ما بوافق لأنه بدي أنا داريك، لأني لو كان بدي داريك دارتك من قبل، وإنما لأنه تكلمت كلام يوافق حديث الرسول عليه السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. من جر إزاره خيلاء أي تكبر يعني.
في حديث قدسي يمكن في الموضوع هذا عن الكبرياء والرداي والعز والزريف من نزعني على واحد منهما أدخلته النار ولو بالي.
نعم هذا حديث صحيح لكن ليس له علاقة بموضوع اللباس
بشكل عام.
هنا فيدخل موضوع اللباس في هذا العموم، لكن لا يعني هذا الحديث، وهنا كما يقال البيت القصيد، لا يعني هذا الحديث أن المسلم إذا أطال ثوبه بدعوى أنه لا يفعل ذلك خيلاء أنه ما عليه شيء، لا يعني هذا. ليش؟ ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع منهجا وإن شئنا قلنا زيا خاصا للمسلمين من حيث عدم إطالة الثوب. لو لم يكن في هذا الموضوع غير هذا الحديث حديث الخيلاء كنا منقول الثوب الطويل بيجوز لباسه إلا عن خيلاء فحرام، لكن في عندنا شيئان آخران، أحدهما من فعله عليه الصلاة والسلام حيث أن ثوبه لم يكن طويلا يجره على الأرض أو على الأقل يطول الكعبين، وبلا شك أنه كما جاء في بعض الأحاديث خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشيء الأول. والشيء الآخر وهو أهم، يقول الرسول عليه السلام أزرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. هذا الحديث معناها وضع الرسول عليه السلام للمسلمين منهجا عاما في لباسهم بغض النظر عن الخيلاء. يعني لو سألنا سائل ما هو السنة في الثوب، نقول أن يكون إلى نصف الساق، يجوز أن يكون أطول، يجوز. ما حد هذا الجواز؟ ما فوق الكعبين، الكعبين معروفين العظمين الناتئين، فيجوز لك صورة من الصورتين هذول. أما ما دون ذلك فالرسول عليه السلام يقول في النار. وعلى ذلك لا يجوز للمسلم سد مناخيره. لا يجوز للمسلم أن يقول أنا لا أطيل ثوبي خيلاء، لأن الجواب قد يكون الأمر كذلك والله أعلم بما في القلوب، ونحن لسنا مسلطين على ما في القلوب، لنا الظاهر والله يتولى السرائر. هذا الظاهر هو الذي حدده الرسول عليه السلام بقوله أزلت المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. بعد هذا المنهج الذي وضعه الرسول عليه السلام للمسلمين عامة لا يجوز لنا أن نقول أن هذا كان في زمن الرسول فقط، لا، لأنه كما نعلم جميعا نحن نذكر بأن نبينا صلوات الله وسلامه عليه من خصائصه أنه قال في حديث معروف فضلت على الأنبياء بخمس من جملتها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والآية تكفي في هذا الصدد وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، والآية الأخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم الحديث الآخر اللي بيقول ما من رجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. معنى هذا وذاك كله أنه شريعة الرسول عليه السلام شريعة مستمرة إلى يوم القيامة لا تبديل لخلق الله، فكل حكم نطق به الرسول عليه السلام أو فعله في ذاك الزمان ولم يأتي دليل يخص ذلك الحكم به عليه السلام أو بزمانه فهذه الأحكام تبقى مستمرة إلى يوم القيامة. ولذلك ما يصح أن نقول أن الدشداش اليوم إذا كانت طويلة ما عليه شيء، لأنه العرب كان من عادتهم أنه يطيلوا ذيولهم تكبرا. نقول قد يمكن أن يكون هذا كان في العرب كما كان في العجم وكما هو موجود اليوم يرحمك الله، ولكن لا يعني ذلك أن من فعل ذلك بنية غير نية إيش الخيلاء أنه يجوز ذلك له. وكما قلنا ما هو يعني كيف نميز أنه هذا ثوب طويل عن خيلاء وهذا الثاني نفس المشكلة بس هذا لا يفعل خيلاء؟ شو الميزان اللي عندنا؟ ما في عندنا ميزان. ولذلك
أعتقد أن العادة هاي انتهت، يعني العادة ما حدش عنده طول ثوبه بالشكل اللي كانوا فيه عزم الجاهلية. يعني
شو كان ذاك الشكل؟
يعني ذاك كانوا فعلا الدهورات
ما ليش وبدون جر، يعني ما ليش بدون جر ما ليش، يعني إذا كان ما بجر كنساء وإنما بينه وبين الأرض يعني أصبع ما بكنس الأرض من وراه، يعني ما ليش هي
شيخنا الأمور هذه زي ما تقول كانت في بداية الإسلام، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه المسلمين لهذا الشيء، والمسلمين في ذاك الوقت في ذاك العصر التزموا طبعا بقبول الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدها يعني في العصور اللي بعدها يعني ما تكررت الشغلة هذه نهائيا، لطرق الشغلة يعني الناس يعني تقريبا ما فيش واحد يعني في الوقت الحاضر نقول في الوقت الحاضر يعني بيطول ثوبه زي ما كانوا كفار مكة أو سلفها أو عمال في ذاك الوقت.
طيب هلا انت لما بتحكي الكلام هذا شو دليلك؟ شو دليلك؟
والله دليل انه هذه دليل زي ايش يعني حديث مثلا؟
معلش اي شيء دليل هو عندك، نحن نكتفي منك انه يكون الدليل عندك. يعني ما بنحرج عليك من لك بدنا هيك بدنا هيك. انت هات الدليل.
ومتساهل جزاك الله خير.
هذا واجبنا. يسروا ولا تعسروا. من ريحك شوي. في بنطلون عندنا في الشام مضى عليه زمان يسموه شارلستون. سمعتوا الاسم شيء عن كل هذا؟ شو رأيك كانوا بيلبسوه عن حسن نية؟ شو ما عرفته ابو رايد شارلستون؟ ما عرفته
شارلستون.
ايه البنطلون
رجله عريضة من تحت.
ايه عريض وطويل يمسح الارض. يعني اول شيء بنهرم البنطلون واسفله. ايه هذا شو يعني قولك موضة؟ الموضة هي مش مقصود منها شيء. يعني هلا لما الامرأة المتبرجة تلبس التنورة المخصرة موضة، لكن مو مقصود وراء الموضة شيء.
بالنسبة للمرأة يختلف، لأنه المرأة
الله أنا عارف إنه يختلف، بس أنا بدي أسمع منك مقصود شيء وراء هالشيء اللي عم نسميه موضة ولا مش مقصود؟
أعتقد المشاكل عليه على أساس المرأة.
ما بيصير يا أبو عبد الله تعالج النصوص الشرعية بعقلك وبرأيك وما عندك دليل، وإذا سألت جبت لك مثال واقعي بتقول موضة، ولما بسألك شو المقصود من الموضة لا تحير جوابا. ليه؟
لا مش قصة تحير. نكال الشغلة لما يعني يعتبر مستهية يعني كثير. يعني أنا أقول أعطيك مثال لك زي المؤلفة قلوبه.
المثال مني طلع
مثلا.
المثال طلع مني. أعطيني جواب لا تخسرني الجواب.
أعطاهم ما
أعطاه
المهاجرين والأنصار. لكن في زمن عمر قال أعطاهم الرسول والإسلام ضعيف والآن الإسلام قوي. فلا هذه أمور ومسائل واجهها الإسلام في البداية، وهذا لا يعني أنه إحنا نظلنا ماشيين عليها مثلا.
ليش؟
عمر بن الخطاب ليش ما أعطى مثلا المؤلف قلوبهم زي ما أعطاهم الرسول؟
في فرق كثير، في فرق كثير هلا بين عمر وبين أبو عبد الله. عمر عم يعطي جواب. نعم. أبو عبد الله ما عم يعطي جواب. عمر عم يقول إنه مؤلف قلوبهم مشان تأليف القلوب، هلا الإسلام صار قوي.
نعم.
أسلم ولا عمره ما يسلم. هذا كلام بعبد الرأس، لكن أبو عبد الله بيتنبي أرضه بيدعي الدعوة وما بيجيب الدليل عليها.
إذن
حتى إذن بيضطر أنه يسأل شو الدليل ذاك يا من يسل من أنه أي دليل ما بيقدم ولا أي دليل.
والله يا شيخنا أنا بالنسبة حتى الموضوع هذا مش موضوع أساسي بالعقيدة، يعني موضوع اللباس.
طيب ونحن أثرناه ولا أنت؟
بقولك يعني
أنا بقول
موضوع ما بيستاهل كل الحكي.
أنا اللي بقول لك مش أنت. نحن أثرناه ولا أنت؟
وأنا بعلق على الحديث بقول إنه الحديث اللباس غير مهم في العقيدة لهالدرجة. يعني
في الله خير معاك، يعني جواب على سلتك.
سامحك الله، سامحك الله.
الله
يعني كم مرة أنت بسألك ما بجاوبني ليه؟ مع إنه شايفك ما شاء الله هادي وطويل البال وهو إلى آخره، ليش ما بتجاوب؟
ما جاوبتك.
يعني عفوا ممكن إنه عدم سؤالك أو ردك إنه يعني إنه أنت مثلا تجهل الشيء وما تستطيع أن تجيب عليه، أم ما بعرف أو بدك أنت تستفيد أكثر من الشيء.
موضوع
مثلا
موضوع اللباس قلت عليه يعني
ما
بدهاش،
أنا بعتقد
هذا
بدهاش دليل. هذه اعتقاد منين جبته يا أخي؟ الله يهديك. قولك في اعتقاد منين جبته؟ هل أنت تعتقد أنه كل مسلم بيعده الملايين كل مسلم له عقيدة على كيفه ولا هو مقيد بالشرع؟
اللباس شيخنا عقيدة.
أرجو أنك جاوبني بكفي حيزة.
هل اللباس عقيدة؟
لا حول
اللباس عقيدة؟
شفت في من السؤال هذا؟
لا
شفت في منه؟ يعني بقول لك مو عقيدة، شو استفدت؟ أنا بسألك الآن سؤالك عن القيام وسؤالك عن اللباس عقيدة؟
أنتم
أثرتوا
الموضوع، أنا ما فتحت
يعني
ولا دورت عليه.
كمان الدشداشة أنا أثرته؟
يعني دقتك المتناهية في الموضوع جعلت الأخ عبد الله يظن أنه الاهتمام كله زاد في الموضوع، يعني كان وصل لمرتبة العقيدة.
الشيخ في كل مسائل العقيدة مثلا كذا بجاوب أقول له اللباس مش
أبو عبد الله، الشيخ كل بحث رقيق بحب الأمور تتضح تماما،
بس يعني مش أنه والله لأنه المسألة يعني قضية عقيدية مصيرية. لا
الموضوع احنا اذا حكينا فيه لنفهم يعني.
جزاك الله خير، بارك الله فيك،
ونحن نستفيد يعني
نفهم من شيخنا الفاضل من الاخوة. واذا في عندنا رأي او كلام ممكن نحكي
امكن ولا ما امكن؟
امكن طبعا
الله. لأن مش كل شيء ممكن يقع، لكن هذا ممكن وقع. كلفت أنت كما ترى وكما يعني تريد تماما، وما حدا قال لك ليش عم تحكي هيك، لكن مثل ما أنت لك الحرية تتكلم كما تشاء، نحن كمان لنا حرية نسألك ما الدليل على ما تقول. أيوة أنا آسف أنه حرفنا الدليل في كل ما قلته، حسيتنا ولا في دليل.
كيف شيخنا؟
بقول بارك الله فيك مثل ما أنت تكلمت بكل حرية، لأنه هذا حقك أن تتكلم فيه. بالمقابل نحن كذلك يعني نتكلم وبنسأل، لكن مع الأسف أنت ما من سؤال سئلت عليه إلا أجبناك، أما نحن سألناك ما أجبتنا، أحرفنا الجواب عن السؤال، ورجعت تقول بالأخير أن هي مسألة عقيدة، كمان جاوبناك أن لك لا مو عقيدة، لكن شو سبت أنت من السؤال والجواب؟ ما سبت شيء، مكانك راوي.
أنا بالعكس أنا كل قصدي أنه هذه أمور نهانا عن الرسول وانتهت في زمان، لأنها كانت لازمة لهذاك العصر.
مسألتك شو عرفك؟
هذا اللي
بقصه
أنا يعني.
شو عرفك؟ قصدك مفهوم.
انتهت في ذلك العصر مسائل واجهت المسلمين وكانت تواجههم وكانت موجودة وكان احتكوا فيها، فهمت علي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم وانتهت في ذلك العصر.
شو عرفك يا أخي؟ شو لك انتهت بارك الله فيك؟ يا أبو عبد الله فتعينك أنت تتكلم كلام خطير جدا الآن، والآن أنا بتكلم بشيء من الحرارة. أنت لما بتقول هذا الحكم الشرعي انتهى أمره، ما أنا عطلت الشريعة. شو أمر سهل لك تقول أن هذا الحكم انتهى؟ مين لنها؟ مين لنها؟ حكم شرعي الله أنزله على قلب محمد عليه السلام، وصار أول سنة سنتين ثلاثة خمسة عشر اليوم، مين اللي وقفه؟ مين اللي عطله؟ مين له صلاحية نوقف الحكم الشرعي؟
مش قصدي انه يوقف او شيء، انا بقول هذه مسائل، هذه
يعني
مسائل
كمان
كانت تواجه المسلمين.
ريب بدك تعيد الكلام كأنه ما فهمنا عليه.
هذا قصدي، انا هذا قصدي، مشكلة ما كانت تواجه المسلمين،
هذه مشكلة
وعالجها الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ فاهم كلامك 100% يا اخي. شيخ بس الشيخ بعلم على كلمتك انتهى،
يعني انه النهي لواحد كان في عصر النبي نهي ليوم القيامة، كل واحد بصير معه نفس الشيء النهي مطبق عليه ليوم القيامة، أما إنه انتهى فإذا انتهى من أفراد فهو موجود في أفراد آخرين.
أبو عبد الله بقول إنه انتهى في يعني إنه صار في حكم شرعي فيه وسار الحكم الشرعي، يعني مفتوت فيه في حكم شرعي خلاص.
عفوا ما فهمت والله.
يعني قصده انتهى.
إيه شو قصدي؟
يعني إنه في حكم شرعي معروف. هذا سار المفعول يعني.
شو هو الحكم الشرعي المعروف؟ ما هو؟
هو هيك قصده.
إيه وين هذا الحكم الشرعي ضايع ولا موجود؟
الأمر اللي هو بسأل عنه.
ما ليش موجود هذا ولا مفقود؟
لا موجود طبعا.
وينه؟ عم نقول له وينه؟ مش موجود غير عنده، عنده بس. نسألك نحن سؤال بس ما تأخذني ما له علاقة في العقيدة، وإذا كنت كمان بتحب تبحث في العقيدة ممكن نبحث في العقيدة. شو حكم لبس الذهب من الرجال؟ يجوز ولا حرام؟
والله في
الحديث
الوارد انه الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحرير.
ريح حالك انت، ريح حالك قول حرام ولا حلال. لما انت قلت لي حلال بقول لك شو الدليل، لانه بتكون خالف ما عندي. لما بتقول انه حرام مثلا واتفقنا انا هيك مسالك نهى ولا ما نهى،
والحرام
يأتي بنص
القرآن الكريم.
بس بنص القرآن الكريم
الله سبحانه وتعالى قل تعالوا واتلوا عليكم ما حرم
يا أخي رحمي وعدي، بس أنصفنا بوعدي. أنا عم أسألك بس بالقرآن الكريم يجي الحرام؟
والله اللي بيحلل واللي بيحرم ربنا سبحانه وتعالى.
لا حول ولا
قوه. الرسول عليه الصلاه والسلام نهى عن لبس الحرير.
انا عمل لك اللي بيحرم غير الله
حرم الله.
انا عمل لك اللي بيحرم غير الله لحتى تقول لي وتعلمني انه ما بيحرم الا الله، ما بيحرم الا الله.
طيب
شلوني ما جاوبتك؟
تمام. يعني شيخنا احنا بنسال لنفهم
نحن مش مو انت. بارك الله فيك. نحن بنسأل مو أنت، نحن بنسألك شو رأيك الذهب والحرير حرام للرجال ولا لا؟ ترجع بتقول ما بيحرم إلا الله. نعرف نحن ما بيحرم إلا الله، لكن نسألك حرام ولا حلال ما بيجاوب. عودتنا الليلة، بلكي إن شاء الله ليلة ثانية ربنا بيكتب لنا نصيب ونحظى منك بالأجوبة.
وأنا ما تنفينا أسأل سؤال شيخنا غير الموضوع.
لا راح ندخل في العقيدة.
في العقيدة بدي
أسأل. أنا بدي أدخل في العقيدة.
خلي الشيخ ما
يدخل. الله هيك شيخنا يعني بتكون الأمر تمام طالما إنه أخونا أبو عبد الله حاب يعني في العقيدة، أو بيقول طالما إنه مش في العقيدة. إيه
نعم.
فجيد إذا البحث في العقيدة بيكون أفضل. استفيد كلنا.
قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلو تأويل عندك النص هذا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟
أبو عبد الله سألتك الشيخ
يعني كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام.
نعم
يعني المعنى في الكلام الرسول عليه الصلاة والسلام
ما ضل صاحبكم، من صاحبكم؟
شكلك مي
ما منه هذا الجواب.
لفهم منك
كيف بتفهم مني؟ سائل ومسؤول ما بيجتمعوا. سائل ومسؤول ما بيجتمعوا.
هو
كل حكيت الآية ومنا نفهم منك يكون المعنى الآية والمقصود من الآية وليش نقول الآية. وشو الفائدة فهمت مني وأنت كنت فهمان أكثر مني؟
لا لا إحنا سمح الله إحنا ما كنا إحنا.
أنا عكس مني أنا أقول مو أحسن مني
كل عكس يعني
عكس مني
عكس
مني. طيب المسائل السابقة ليش ما فهمت مني؟ المسائل السابقة ليش ما فهمت مني؟
والله انا بحب
الناس. شو بتحب؟
انا بناقش.
بحب يناقش
والشيخ زيك بالضبط
انت اذا بتحب يعني تناقش نحن بنحب نناقش ونناقش وآمنت كل الجلسة هي انه بنحب نناقش ونناقش
طبعا
إذا بتحب تناقش سمعت بزمانك قول الرسول عليه السلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام آمنت بهذا الحديث
طبعا
هذا بناقض كلامك السابق لأنك قلت أنت ما بحرم إلا الله
واضح التفسير الحديث هذا ويعني
الخمر فيه والمعوذ أنا ما مسألك واضح يا أخي المعنى الله يهدينا وإياك واضح الحديث كالشمس في رابط النهار
نعم.
لكن هذا حديث مش بالقرآن
نعم.
وأنت قلت اللي بحرم هو الله بس وهون هذا الحديث بإلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام
نعم وهذا ما هو التحريم ورد بالقرآن الخمر وهذا تصديق لما جاء في أصل العقيدة اللي هو القرآن الكريم
وين حرم الخمر في القرآن؟
في آيات كثيرة و...
لا تسأل بحالك لأنه الأرض الأرض مسكونة لا تعب حالك ما في بالقرآن تحريم الخمر كما قال في الحديث
بس في آية بتنص على إنه ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
طبعا بس هذا مو معناه انه حرام
واعتقد في ايات ثانيه
اجتنبوا
فالمسلمين اجتنبوا
صحيح انه بيحب المناقشه بس مين ما بيحب المناقشه اكثر نحن بنسالك كل مسكر خمر كل خمر حرام هذا لفظ الرسول مش الله بالقران وانت هذيك الساعه قلت انه الله هو اللي بيحرم واذا كنت صحيح بدك تتعلم مني وأنا عبد العبيد كلهم بقول لك شيء الله هو اللي بيحرم هو اللي بيحلل لكن الله بيوحي لنبيه أن يلقي إلى الناس تحريم وتحليل على لسان رب العالمين تارة في القرآن تارة في حديث الرسول عليه السلام فلما وضع لك كل مسكر خمر كل خمر حرام هذا مش من عنده ولذلك أنا سألتك آنفا شو بتفهم أنه من قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا قوله وكل خمر حرام مش من عنده من عند رب العالمين لكن أنت لما بتقول أنه تحريم من الله يمكن بتفهم الناس شيء أنت ما لقاصده ليه؟ لأنه بيجيك عليك هالحديث هذا بتقول هذا حديث مضبوط شلون هذا مضبوط وهذيك ساعة قلت التحريم بس من الله وبتحاول هلا كنت تشوف آية بالقرآن بتصرح بتحريم الخمر ما في آية بالقرآن حتى بعض الجهلة هل ما بيفهموا باللغة العربية بيقول لك الخمر ما هي محرمة هات آية من القرآن نحن بنقول لهؤلاء إن كنت مسلما أعطينا آية أنه في خمس صلوات كل صلاة وقتها كذا وعدد ركعاتها كذا ويصلى فيها بالفاتحة وبسورة وتشهد الآخرية التفاصيل هي موجودة في القرآن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ما فيها التفاصيل هذه منين اجتنا التفاصيل منين اجتنا التفاصيل
ايضا وهذا من المتواتر الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم
لا مو متواتر وهذا له بحث ثاني يعني يكونوا اذا كان مو متواتر ما بنقبلوه
ايش يعني شيخ متواتر معلش
لا ما نشي نشوف اذا كان مو متواتر ما بنقبلوه
الصلاه هاي اللي بنصليها كان يصليها الرسول عليه الصلاه والسلام لانها نقلت دين 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 وظلت
هذا اللي
بنصليها طيب وصلتنا الصلاه كما نصليها اليوم
سؤال يرجع عليك الصلاه اللي عم يصلوها المسلمين كلهم يصلوا مثل بعضهم ولا في اختلاف؟
في مرة
بالكويت ما جاوبت فيه
بالكويت
يعني هيك انت متعود انك ما تجاوب حتى نبطل نسأل
ما
بدي اجاوب
عبدالله
المسلمين هذول هل تواترت الصلاة عندهم كلهم صلاة واحدة ولا كل واحد يصلي شكل؟ شو بدي بالكويت انا؟ كل واحد ما بتعرفي ناس بصلوا هيك ناس بصلوا هيك ناس بصلوا هيك وناس بيتوركوا وناس بيفترشوا وإلى آخره شلون واحد
بس العدد عدد الركعات أعتقد يعني هو كله من نفس الشيء
يعني إذا واحد صلى
مثلا الإيدين في ناس بحط إيديهم في ناس بيسبنهم
أنا أعطيت كلامي عليه هذه بضاعتنا ردت إلينا شو بدنا فيها أخي هي بضاعتنا بس عم نسألك هاي متواترة طيب الحديث اللي سألناك متواتر كل مسكر الخمر وكل خمر حرام يعني انت يا أبا عبد الله مشكلتك مشكلة تفتح كبرات بعدين ما تطلع بيدك تسكرها بتكون في الشلب تقمز مثل الغزال في الغرب
حب المناقشة والشيخ مناقشة كثير يعني صحيح أنا بمتنع عن الإجابة
كيف؟
بمتنع عن الإجابة لأني عارف الموقف وعارف شو بدي شيء
هكذا ما شاء
الله جزاك الله لا مش قصة مش عارف عارف بس أنا أمتنع وأعرف طب وين يوصل الحكي هذا
وإذا واحد قال لك
أنا بفضل بفضل أثبت في محلي وما أجر ما أدخلش يعني في
بس هذا إنصاف
والله أنا هيك مطريح وجيت مرة أنا هيك مطريح
أنت هيك مطريح هاي شو بتسمعي أنانية ولا محبة ولا مودة ولا
الله أعلم نسأل شيخ
لا
بس ما انتهاش أبو عبد الله خلاص أبو عبد الله
شو هو شيخ
استاذنا بعد الله
خلاص الأساسيات والفرعيات نفهمين الأساسيات عندما أخذ المسلمين حول نفس الموضوع يعني أنه يوجد أساسيات يجب أن يهتم بها المسلمون أمور فرعية
شو الفائدة أبو عبد الله مصمم أنه ما يدحدح من مكانه قيد شعر شو الفائدة
اشتغل حديث تحريم المتعة مثلا
طيب
تحريم من الرسول مباشرة
نقلب ورع يعني ما يقوله هذا موقفك يا أبو عبد الله بس بالفروع ولا بالعقيدة كمان
والله بالعقيدة
أعتقد
فيها لحظة بس بالفروع يعني بس العقيدة ما فيش مجال يعني الواحد
يعني أنت هلا شعرت أنك جاوبتني جاوبتني عن سؤالي طيب اللي بتعرفوا أنت شو كان سؤالي
نعم
هل بتعرفوا أنت شو كان سؤالي
سؤالك أنت تمتنع عن العقيدة أو الفروع مش هيك
عم تسألني كمان ولا لا عم
تسألني بعيد السؤال أنا بعيد سؤالك
أكيد أخذنا
أنه هذا الموقف اللي حضرتك عم تقول عنه أنه هيك هذا متريح له يعني انك ما تجاوز
بدك صحيح ولا لا
طول بالك انا سؤالي كان انه هذا الموقف بس يعني في الاحكام ولا كمان في العقيدة مفهوم سؤالي كويس لعلي انا افهم جوابك
والله في كل
في كل شيء يعني لكان خليك مرتاح
ايوه جزاك الله خير احب اسمع انا تقريبا افضل السمع عن افضل من المناقشه
يا ريت يا ريت كان هكذا
احب اسمع اكثر
يا ريت يا ابو عبد الله كان هكذا نعم شو عندك
انا عندي شيخ من اول قبله
بس انا ضيف يا شيخ ما كل هذه نسألكوا أفضل
هو أنا يمكن يعني حاب أسأل السؤال يعني
هذا الفائد يا الله
الله يعني مشان برضو نستفيد كلنا أقول كثير من ممن ينتسبون للعلم والدعوة يعرفون لا إله إلا الله لأنه لا نافع إلا الله، لا ضار إلا الله، لا محيي إلا الله، لا مميت إلا الله. الشيخ من السؤال، فهذا التعريف هل ينفعهم؟
كلا لا ينفعهم، لأن هذه العقيدة ليست كافية، لأن الكفار الذين عادوا الرسول عليه السلام وقاتلوه واضطروه للخروج من بلده والهجرة إلى المدينة المنورة كانوا يعتقدون هذه العقيدة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. فآيات كثيرة في القرآن الكريم تبين أن المشركين كانوا أولا يؤمنون بوجود الله، وثانيا لا يجعلون شريكا لله في ذاته، فلا يعتقدون أن هناك خالقا معه، نافعا معه، ضارا معه، بل كانوا يعتقدون أن الأمر كله بيده تبارك وتعالى. هذا من جهة. من جهة أخرى أن الله عز وجل لما أرسل الرسل وبعث وأنزل الكتب ما فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الاعتقاد بوجود الله وبأنه هو الضار النافع وأنه لا شريك له في شيء من ذلك. ما بعثهم ولا أنزل الكتب من أجل هذا، لأن هذا أمر مفطور للناس حتى المشركين. ولذلك صرحت الآية الكريمة أن المشركين إذا سئلوا أإله مع الله فرقوا بين الإله وبين الرب، فهم يشركون في الألوهية ولا يشركون في الربوبية، يعتقدون بأن الله هو رب العالمين وحده لا شريك له، وأنهم إذا وقعوا في مصيبة أو في بلية تضرعوا إلى الله والتجأوا إليه لما وقر في نفوسهم من أن الله هو الضار وهو النافع. فهم كانوا يؤمنون بما يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية، لكن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لدعوة هؤلاء الناس جميعا إلى عبادته وحده لا شريك له، ليس إلى اعتقاد أنه واحد في ذاته وأنه لا خالق معه. لا، هذا الاعتقاد كانوا يؤمنون به لصريح القرآن الكريم، وإنما الذي كانوا يكفرون به أن هناك أشخاص مخلوقون ويستحقون أن يعبدوا مع الله تبارك وتعالى، وهذا صريح في القرآن حيث قال عز وجل والذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الذين تدعونهم في شدة هم عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم، لأنهم يعتقدون أنهم عبيد. ولذلك قال عز وجل في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هؤلاء المشركين الذين اتخذوا من دون الله أولياء إذا سئلوا لماذا تعبدونهم من دون الله قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هم يؤمنون بأن المعبود الحق هو واحد لا شريك له في العبادة، ولكنهم من ضلالهم أنهم اتخذوا من بعض الصالحين أولياء يعبدونهم يتوجهون إليهم بالدعاء والاستغاثة والركوع والسجود. لماذا؟ هم أجابوا بأنفسهم وألسنتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا المشركين الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام ما كان الخلاف بينه وبين الرسول هو في أن الخالق واحد والرازق واحد والمحيي واحد والمميت واحد، هذا كان يؤمنون به، ولكن الخلاف كان في أنهم عبدوا غير الله عز وجل، خضعوا لغير الله عز وجل، فأشركوا مع الله في العبادة وليس في الربوبية. ولذلك وصل ضلال هؤلاء المشركين إلى أنهم كانوا إذا طافوا بالبيت، وهذا الطواف ورثوه من أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم دخلهم الشرك، فكان قائلهم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريك تملكه أنت وما ملك، إلك شريك لكن الشريك هو مملوك لك وما معه أيضا مملوك لك. إذن المشركون كفروا بتوحيد الألوهية بتوحيد العبادة وليس بتوحيد الربوبية. ولهذا في القرآن الكريم وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، أما الآية السابقة شوية تبع لا تبع الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هون قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. الشاهد أن الآية الأولى صريحة بأن المشركين يؤمنون بربوبية الله وحده لا شريك له، الآية الثانية صريحة بأنهم يذكرون أن يكون الإله واحد. شو معنى الإله إذن؟ الإله هو المعبود. فلما كان الرسول يدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كانوا ينكرون ذلك ويقولون أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. الآية الأخرى وإذا قيل لا إله إلا الله وإذا قيل لهم
وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون.
نعم وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. كيف يستكبرون وهم في الآية الأخرى ربنا بيخبر عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، معنى ذلك أن الربوبية شيء والألوهية شيء آخر، الرب واحد باتفاق البشر جميعا حتى المشركين الذين قاتلوا الرسول عليه السلام وعادوه كما ذكرنا. أما الإله فمتعدد عندهم، ولذلك استنكروا على الرسول عليه السلام حينما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة أنواع وأقسام، وأعظم عبادة تتجلى فيها حاجة الإنسان وعبوديته لله عز وجل هو الدعاء. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح الدعاء هو الأمر، ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن المشركون هذه نقطة مع الأسف كثير من الخواص المسلمين اليوم لم يتنبهوا لها، وهو التفريق بين الربوبية وبين الألوهية. المشركون كانوا يؤمنون بوحدانية الله في الربوبية، ولكنهم كانوا يكفرون بوحدانية الله في العبادة والألوهية. ولذلك كانوا يقولون بأن لله شريكا، لكن هذا الشريك مملوك لله وما يملكه هذا الشريك. وعلى هذا فمعنى لا إله إلا الله لا يجوز تفسيره بمعنى لا رب إلا الله، هذا اعتقاد المشركين لا يجوز. وإنما لا إله إلا الله معنى هذه الكلمة التي جاءت في القرآن مأمور بها عليه السلام والمقصودين أمته، فاعلم أنه لا إله إلا الله. معنى هذا فاعلم أنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله، مش لا رب إلا الله. لا رب إلا الله المشركون يؤمنون بهذا، يعني الخالق والرازق والمحيي والمميت المشركون يعتقدون بأنه واحد لا شريك له، لكنهم يجعلون له شريكا في العبادة. من هنا لا يجوز للمسلم أولا أن يفهم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله، لأنه تعطيل لمعنى الألوهية والعبادة لله عز وجل وحده. ثانيا إذا فهم المسلم هذه الكلمة الطيبة أن المعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، فلا يجوز له أن ينقض هذه العقيدة، عقيدة التوحيد في عبادة الله وحده لا شريك له عمليا. كثير من المسلمين اليوم يدعون في الشدائد غير الله كما كان المشركون يفعلون تماما، فهذا بنادي البدوي، وهذا بنادي القادر جيلاني عبد القادر جيلاني، وهذا بنادي الشاذلي وإلى آخره. كل هؤلاء الأشخاص يعبدون اليوم من كثير من المسلمين بسبب جهلهم معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله. ولهذا كان أول ما دعا إليه الرسول عليه السلام هو هذه الكلمة الطيبة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم عند الله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله لا يعني أن لا رب، وإنما يعني أن لا معبود بحق إلا الله. فمن اعتقد أن لا معبود بحق إلا الله آمن بأن الرب واحد لا شريك له، لكن من آمن بأن الرب واحد لا شريك له بذاته قد يكفر بالعبودية بعبادة الله وحده لا شريك له، لأنه من عبادة الله الدعاء، فإذا دعا غير الله فقد اتخذه إلها من دون الله تبارك وتعالى. هذا ما يمكن أن يسأل الآن ساعة 11 الآن يا أبو عبد الله.
كل مثل هذا الفهم الخطأ اللي انتشر بين المسلمين وحتى عند بعض الخواص، مثل إذا انتشر في مسألة ذات الله سبحانه وتعالى، كثير من المسلمين سألتهم يقول الله في كل مكان أو موجود في كل الوجود،
أي نعم،
ولا يعرف شيئا في هذا الباب.
هذا هو الضلال المبين مع صريح القرآن بأن الرحمن عرش استوى، وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، ووصف العباد المؤمنين يعبدون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم، تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين، وأنه مستعلن على خلقه أجمعين، وأنه ليس ممازجا لخلقه كما يقول هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم، أن الله في كل مكان، الله في كل مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه، وين المكان اللي حشروا الناس في كل مكان، وبخاصة هذه الأمكنة، فيها الأمكنة الطاهرة وفيها الأمكنة النجسة والخبيثة، فيها الكهاريز وفيها البارات وفيها الحانات والخانات وإلى آخره، كيف لا ينزهون الله عز وجل عن أن يكون في كل مكان، مع أنه يقول في أكثر من آية كما ذكرنا أنه على العرش استوى. وفي الحديث الصحيح والوقت ضيق أن الرسول عليه السلام سأل جارية يريد سيدها أن يعتقها، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فالتفت إلى سيدها وقال له اعتقها فإنها مؤمنة. الجارية في عهد الرسول أفقه من كثير من الفقهاء اليوم، لأنك إن سألت كثيرا من هؤلاء أين الله أجابك في كل مكان، وبكل واحد جاري يقول الله موجود في كل وجود. مساكين هؤلاء الناس، الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق، فهل ربنا بعد أن خلق المخلوق اندس في هذا المخلوق على ما فيه من قذورات؟ تعالى الله ما يقول الظالمون علوا كبيرا.
الله خيرا وبارك الله فيكم
ونصلي إن شاء الله. هيأت لنا مكان يا رب. يا رب بسم الله.